كان البحث في النقطة الثانية في أن الحيازة هل تكون سببا قهريا أم لا؟ فقلنا أن الاحتمالات أن ما ذكره السيد الماتين في مبنى هذه المسألة من الاحتمالات الثلاثة، الثالث منها لابد من إبعاده الآن لأنه فيه خلط بين جهتين. ذكر السيد الماتين أنه هناك احتمالات ثلاثة: أولا أن تكون الحيازة سببا للملكية قهرا سواء قصد التملك أو لم يقصد، ثانيا أن يكون الحيازة سببا للملكية إن قصد به التملك ويكون المدار على من قصد له، ثالثا أن تكون الحيازة سببا قهريا لتملك من يملك الحيازة قانونا وشرعا. من يملك الحيازة يملك المال المحروز سواء قصد له أو قصد لغيره، فإذا لم يكن أجيرا كان هو مالكا لحيازته فيملك، وإذا كان أعجر حيازته ملك حيازته لغيره فيملك ذلك الغير، سواء كان حين الحيازة قصد لذلك المستأجر أو لا. قلنا على الاحتمال الثالث فيه خلط بين جهتين وإدخال لجهة أخرى من البحث، وهي أن من يملك الحيازة فهل يملك المال المحفوظ شرعا أو لا يملك، هذه حيثية أخرى سوف يأتي البحث عنها، أن تملك المال المحفوظ هل يستوجب عقد إيجار أو أي أمر من الأمور، هبة، توكيل مثلا، إن قلنا أن التوكيل يرجع إلى التمليك للعمال، هل يؤدي تمليك العمل الحيازة يؤدي أن يكون المال المحفوظ أيضا مملوكا لمن يملك الحيازة أو لا؟ هذه حيثية قادمة من البحث ترتبط بحدود ما يترتب على الملكية الاعتبارية للعمل، الملكية القرارداتية، الملكية الإنشائية المعاملية للعمل، وملكية العمل هل تستوجب ملكية النتيجة بأي ملاك؟ بملاك أن العمل أن النتيجة كأنه نماء للعمل أو بأي ملاك آخر من الملاكات، هذه حيثية أخرى خارجة عن أصل بحث سببية الحيازة للتملك، ومن هنا لا ينبغي إقحام هذا الفرض الثالث في قبال الفرضين الأول أو الثاني. فإننا لابد أن نبحث أولا من أن المملكية المجعولة عند العقلاء وعند الشارع للحيازة وأمثالها من الأسباب مجعولة على أي عنوان وأي موضوع، ثم بعد ذلك نبحث في جهة قادمة أن من ملك الحيازة بإجارتين أو أي عقد من العقود الأخرى هل يؤدي ملكية المالك الآخر للحيازة إلى أن يكون المال المحفوظ أيضا ملكا له، وهل هناك قانون وأصل ومبنى شرعي عقلائي يقتضي ذلك أو لا؟ إذن فتلك حيثية أخرى نؤجلها إلى البحث في الجهة القادمة. والصحيح كما قلنا أن نبحث عن الاحتمالات في أصل مملكية الحيازة للمال المحفوظ، فنقول أن الاحتمالات هنا أربعة بل بالدقة خمسة، فإن الاحتمال الأول بالأمس حللنا إلى احتمالين يمكن أن نجعله احتمالا خامسا. الاحتمال الأول أن يكون الحيازة بما هي عمل تكويني يوجب تملك الحائز لما يملكه لما يحوزه سواء قصد التملك أم لم يقصد التملك لنفسه أو لغيره، في كل الحالات يكون هو المالك وقصده ليس لازما أصلا فضلا من أن يكون سببا لملكية من قصد له. الاحتمال الثاني أن تكون الحيازة سببا قصديا، بمعنى أن من يقصد له الحيازة يكون هو المالك والمدار بمن قصد له، فلو قصد لنفسه هو يملك ولو قصد لغيره غيره يملك. الثالث أن تكون الحيازة سببا لتملك الحائز إذا قصد الملكية لنفسه، وأما إذا قصد الملكية للغير فلا يملك لا الحائز ولا ذلك الغير، أي منهما لا يملكان. مجموع العمل التكويني مع قصد التملك لنفسه يكون موجبا، مجموعهما موضوع التمليك والمملكية والتبذل. الاحتمال الرابع أن يكون الحيازة سببا للتملك بلا للتملك الحائز مطلقا ولو لم يقصد التملك لنفسه، لكن لو قصد التملك لغيره قصده للتملك للغير يجعل المال للغير، فلو قصد للغير يقع للغير، ولو لم يقصد للغير يقع لنفسه مطلقا بلا حاجة إلى أن يقصد التملك لنفسه. الاحتمال الخامس أن تكون الحيازة سببا للتملك للحائز لا للغير، بشرط أن يقصد أصل التملك، هذا الذي جعلناه تابعا للاحتمال الأول بالأمس. أصل قصد التملك لا بد منه، لكن فلو لم يكن قاصدا للتملك أصلا لا يملك، ولو قصد التملك سواء لنفسه أو لغيره فهو يملك. وهذا فرقه عن سابقه، أنه في ما إذا قصد التملك للغير أيضا هو يملك لا ذلك الغير، خلاف الرابع. الرابع لو قصد التملك للغير فالغير يملك. هذه الاحتمالات الخمسة المعقولة في المسألة. هذه الاحتمالات قلنا أن بعض الأعلام اختار الاحتمال الأول وعلى تقدير التنزل فالاحتمال الخامس، أي أنكر أن يكون قصد التملك دخيلا في سببية الحيازة. ثم قال لو تنزلنا وسلمنا فنتنزل إلى أنه لا بد من أصل قصد التملك، لا أنه يقع المال المحوز ملكا للمحاز له والمدار بمن قصد له، وإنما يكون المدار بالحائز من يحوز، ويكون قد أخذ المال حائزا للمال. استند إلكي ذلك قلنا إلى دليلين، إطلاق معتبرة السكوني وقد تقدم المناقشة في ذلك، والدليل الثاني دعوى أن السيرة العقلائية تقتضي هذا المعنى، واستشهد على ذلك بشاهدين في موردين. المورد الأول ما إذا أخذ الإنسان صيدا مثلا بتوهم أن هذا لزيد، أخذه لكي يعطيه لزيد، فلا يقصد التملك هنا، يقصد إيصال مال الغير إليه. هنا حينما يأخذه إلى زيد ثم يظهر أنه ليس لزيد وأنه مباح لم يسبق إليه أحد، يقول أفهل يحتمل عقلائيا أن هذا المال لا يكون لهذا الحائز؟ يقال أنه لم يملكه باق على إباحته، قطعا يقول هذا خلاف الاتفاق العقلائي. والمثال الآخر ذاك الذي يأخذ شيئا في طريقه في سفره لغرض مؤقت، فإن هذا لا يقصد التملك بل من أجل أن يقضي حاجته ثم يدعه. هنا أليس يقال، هل يمكن أن يقال أنه عقلائيا هذا لا يملك حينما أخذه لأنه لم يقصد التملك وإنما قصد الاستيلاء وأن يكون تحت سلطانه مؤقتا؟ هنا أيضا يقول العقلاء يحكمون بأن هذا المال من حق هذا الإنسان، فما دام مثلا لم يعرض عنه يكون له لا أنه باق على إباحته. يرد على هذين الشاهدين أولا أن هذين الشاهدين لا يقتضيان أن أكثر من أنه لو لم يكن مثلا قصد التملك هو يملك، الحائز في فرض عدم قصد التملك يملك أيضا، لكن لا يدل على أنه لو قصد التملك للغير الغير لا يملك، فلعل الاحتمال الرابع يكون صحيح. هذان الشاهدان ينسجمان مع الاحتمال الرابع الذي يقول الحيازة سبب لتملك الحائز إلا إذا قصد للغير فيقع لذلك الغير. وبعبارة أخرى الحيازة فيه مقتضي تملك الحائز الذي له أوجد هذا الفعل، وقصد التملك الغير مانع يوقعه للغير. هذا الاحتمال لا ينفي في هذين الشاهدين، فإن في مورد هذين الشاهدين لو تم يكون الحائز مع عدم قصد التملك لنفسه وعدم قصد التملك للغير نقول يقع له، اما لو قصد التملك للغير لا يقع للغير، لان هذا هو المهم الذي فرعه على هذين الشاهدين. هو قالوا على هذا فليس المدار بقصد التملك للغير لكي يملك الغير، اقول هذا لا يتفرع على هذا المقدم، فإن غاية ما في هذين الموردين أن هذا الحائز لم يقصد التملك لنفسه فأصبح مالكا، لكن لم يقصد التملك لغيره أيضا. لو كان في هذا المورد يوجد قصد التملك للغير ومع ذلك حكم العقلاء بأنه لا يملك ذلك الغير بل يملك هو الحائز، فإن كان يمكن أن يفرع على ذلك فأنه فلا يجوز التبرع، لا يصح التبرع وليس المدار بمن قصد له، وإنما هذا الشاهدان ينسجمان مع الاحتمال الرابع من الاحتمالات الخمسة، فلا يمكن أن يستدل بهما على الاحتمال الأول وأن قصد التملك للغير لا يوجب وقوع الملك بالحيازة لذلك الغير، هذا أولا. فثانيا أصلا هذين الشاهدين في نسجهما غير تامين، أما الشاهد الثاني وهو من يكون قد أخذ شيئا في طريقه من أقران الأشجار مثلا المباحة، يقول بقصد قضاء حاجته والاستيلاء المؤقت وكونه تحت سلطانه ولو مؤقتا، يقول هذا هنا لا إشكال عقلائيا أنه يكون مالكا له مع أنه لم يقصد التملك. هذا جوابه أن قصد التملك ليس إلا هو هذا المقدار، من يقصد أن يجعل شيئا ما تحت سلطانه مؤقتا وهذا قصد التملك، فإننا لا نريد بقصد التملك قصد الملكية الشرعية أو القانونية، ليس المراد بقصد التملك عند من يأخذه شرطا في مملك في سببية الحيازة قصد الملكية القانونية، فالقصد التملك بحق الشخصي قصد الملكية الشخصية. إذا تذكرون في بحث العقود هنا قلنا أن المسببات أن المسبب الذي هو الملكية على ثلاث أقسام، مسبب شخصي وهو ما يكون تمليكا بحسب نظر واعتبار شخصي، مسبب عقلائي وهو الملكية العقلائية، ومسبب قانوني وهو الملكية الشرعية. ليس المقصود من يعتبر قصد التملك في سببية الحيازة هو أن يقصد أن الشارع يرى هذا مملكا أو لا يراه، وأن العقلاء يروه مملكا أو لا يراه، المقصود من قصد التملك هو قصد الاختصاص بنفسه، أن يجعل هذا لنفسه ومختصا به، الذي هذا الاختصاص هو الملكية، المسبب الشخصي بحسب ذلك التعبير. لا يراد بقصد التملك أكثر من أن هذا الذي يعبر عنه أن تكون تحت سلطانه ولو مؤقتا، تحت السلطان يعني الملكية، الملكية ليست إلا عبارة عن السلطنة الاعتبارية، فهذا حينما يأخذ هذا الشيء ليكون تحت سلطانه هذا عبارة أخرى عن قصد التملك والملكية بمعنى المسبب الشخصي للمسبب القانوني. فهنا إذا كان هذا الإنسان واقعا حينما يأخذ هذا الشيء يأخذه لكي يجعله تحت سلطانه واستيلائه الشخصي يعني تحت ملكيته الشخصية، فهو هنا قاصد للتملك، إذ لا نريد قصد التملك معنى أكثر من هذا المقدار وهو هنا محفوظ. هذا بالنسبة للإشكال للشاهد الأول. ففي موضوع الشاهد الأول يوجد بحسب الحقيقة قصد التملك، قصد التملك لا يكون موجودا في المورد الذي لا يريد الآخذ من أخذ هذا الشيء أن يجعله تحت سلطان نفسه الاعتباري الشخصي، وإنما أخذه ليجعله على مكان مثلا في مورد آخر كما سوف يأتي. وهناك ليست السيرة العقلائية على الملكية بل على العكس، السيرة فيها على عدم الملكية. وأما الشاهد الثاني الذي ذكره وهو الذي يشاهد الأول بحسب ترقيمه، من أخذ صيدا مباحا بتصور أنه لغير مال للغير هرب منه لكي يعطيه، قال هنا العقلاء أيضا يقولون بالملكية مع أنه لم يقصد التملك لنفسه. هنا ممكن أيضا أن يناقش في هذا المثال ويقال بأن هنا بحسب الحقيقة هذا قصد التملك التقديري موجود له، هذا إنما أخذ الصيد ليتملكه قاتل حينما وجد أن بحسب تصوره وزعمه أن هذا للغير، فمال الغير لا يمكن أن يملك ويتملك. فلولا علمه بأن هذا المال علمه الذي هو خطأ وجهل مركب، لولا توهمه أنه للغير لكان قاصدا الاستيلاء عليه، كان قاصدا التملك. إذن فهنا يوجد قصد تملك تقديري، يمكن أن يقال أنه يكفي القصد التقديري، الحيادة مع القصد التملك الفعلي أو التقديري يكون موجبا لحصول الملكيات. ولهذا بعد ذلك إنما يجد أنه ليس لذاته يأخذه لنفسه. نعم لو كان هذا لا يريد أصلا الصيد وإنما فقط أراد أن يخدم الغير، بحيث لو ظهر له أنه ليس لذلك الغير وأنه مال مباح كان يتركه ولا يأخذه. لو كان هكذا في هذه الحالة لا يعلم أن السيرة قاضية بأنه يملك مثل هذا المال، يمكن التشكيك في هذه السيرة، بل يمكن دعوة أنه عند العقلاء هنا لا يكون مالكان، لأن هذا لم يكن يقصد الاستيلاء على هذا المال لنفسه أصلا، أراد أن يعطيه للغير فلم يكن له قصد التملك. ففي الصور المتعارفة نجد أنه يعطى للمال للحائز لأن هذا له قصد التملك تقديري بحسب الحقيقة. ولهذا لو يقال له أنه إذا لم يكن للغير هل تريده أو لا، يقول نعم أريده لنفسه، فهنا يوجد قصد التملك لكن قصد تملك تقديري وهو يكفي في حصول الملكية. إذن فكلا الشاهدين لا يدلان على أن مجرد الفعل التكويني للحيازة كاف لحصول الملكية، بل لا ينبغي التشكيك بأن مجرد الفعل القهري ليس سببا، الفعل التكويني لعمل الأخذ والحيازة ليس كافيا لحصول الملكية. والشاهد على ذلك ما أتذى إليه، لو أن إنسانا حاج مالا لا لكي يجعله تحت سلطانه وملكه بل لكي يتأمل فيه ثم يدعه، مثلا وجد حيوانا صغيرا فرق له فأخذه حاجه لكي يجعله في مأمن في مكان آمن أو يجعله على الشجرة مثلا، فهل يقال على الإنسان لأنه أخذ هذا أصبح ملكا له عند العقلاء فلو وضعه على تلك الشجرة أو أي مكان آخر لا يجوز للآخرين أن يتصرفوا في هذا الحيوان إلا باستئذان من هذا الإنسان لأنه الذي أخذه ولم يعرف عنه مثلا. ليس هكذا، مجرد أخذ شيء والاستيلاء التكويني على شيء بلا قصد تملك وتخصيص بالمعنى المتقدم من قصد التملك، لا التملك القانوني، هذا التملك الشخصي الاعتبار الشخصي من دون أن يريد من أخته أن يكون في حوزته وأن يكون في ملكه وفي اختصاصه الذي يراه اختصاصا بحسب اعتباره لا بحسب اعتبار القانون، رآه القانون اعتبارا اختصاصا أو لم يره قانونا يمضيه بحسب نظره يراه يعتبره لنفسه. إذا لم يكن له مثل هذا القصد بل كان قصده التفرج النظار أخذه للنظر والتفرج، هذا لا يكون صافيا عند العقلاء بأن يحكم بأن هذا يكون موجبا للملكية، لعل هذا المقدار واضح. ومن هنا تنزل هذا العلم أيضا من الاحتمال الأول إلى الاحتمال الخامس، قال لو تنزلنا سبب هذا التنزل لعله وضوح أن أصل قصد تملكين وقصد اختصاصين لا بد من، أما لو لم يكن له أصلا قصد الحيازة والاختصاص لا التخصيص بنفسه ولا التخصيص بغيره لا فعلي ولا تقديري في مثل هذا الموضوع، إنما كان يريد غرضا آخر، هنا العقلاء لا يحكمون بالتملك، دعوى أن العقلاء لا يملكون بالتملك يحكمون بالتملك، هنا هذه الدعوى ليست مجازفة، دعوى صحيحة ومقبولة عرفا. فحينئذ الاحتمال الأول يسقط في هذا، والاحتمال الرابع أيضا يسقط، هذان الاحتمالان اللذان كانا يجعلان المحائز مالكا ولو لم يقصد أصلا التملك لا لنفسه ولا لغيره، هذان الاحتمالان بهذا الشيء يسقط. يبقى حينئذ الاحتمالات الثلاثة الأخرى. الاحتمال الثاني أن يكون الميزان بغسل بأن غسل له، والاحتمال الثالث أن يكون الميزان بالحيازة وبغسل التملك نفسه، والاحتمال الثالث والاحتمال الخامس الباقي أن يكون الميزان بالحيازة لكن مع شرطية أصل غسل التملك، ويكون للحائز ولو غسل التملك الأول. هذه الاحتمالات الباقية. الاحتمال الثالث أن تكون الحيازة سببا لتملك الحائز بشرط أن يقصد بذلك ملكية نفسه، أما إذا لم يقصد ملكية نفسه لا يقع ملكا لا للحائز ولا لغير الحائز من قصد له، يعني مجموعهما من الحيازة وقصد التملك موضوع للملكية والسببية. هذا الاحتمال أيضا بعيد، لأن لازمه أنه فيما إذا فرض أن هذا الإنسان قصد التملك للغير هذا المال بقصد التملك وللغير لا يملك لا الغير ولا هو، وهذا بعيد جدا أن يبقى المال على الإباحة عند العقلاء. العقلاء لا يرون أن مالا مباحا أخذ بقصد الملكية سواء هو يملك أو غيره يملك، حتى إذا أخذ بقصد أن غيره يملك هنا العقلاء لا يقولون يبقى هذا المال على إباحته الأولية، لأن هذا حاجه بقصد الملكية ولو ملكية غير. ففرض أنه في هذا الاحتمال الثالث الذي لازمه أن يكون في موارد قصد تملك الغير لا يملك لا هو ولا الغير يبقى المال على إباحته الأصلية، هذا الاحتمال أيضا ساقط وجدانا، فإن العقلاء في مثل هذا المورد أيضا يرون هذا المال خرج بهذا الحياجة مع قصد التملك سواء لنفسه أو لغيره، خرج عن الإباحة وليس يجوز للغير أن يأتي ويأخذه من يده، يقول بعده هذا مباح أنا أخذه من يدك لأنك لم تقصد التملك لا لنفسك فلم يقع لك، ولغيرك قصد لكن لا يقع له لأن الغير ليس حائزا، لا يقال هكذا بل يقال هذا خرج عن الإباحة بمجرد أخذه بقصد التملك ولو للغير، فترى إما يكون له أو يكون لذلك الغير عند العقلاء، أما لا له ولا للغير ويبقى على إباحته وإطلاقه وكأنه لم يحز هذا المال لم يحزه، هذا خلاف الذوق العقلائي جزما. فالاحتمال الثالث أيضا ساقط. فيدور الآن بين الاحتمالين الثاني والخامس، أن يكون الميزان بمن قصد له الملكية لمن حاز له المال لمن قصد تملكه للمال، فالمدار على القصد ومن قصد له، فإذا قصدت حيازة قصد التملك بالحيازة لنفسه هو يملك، إذا قصد التملك بالحيازة للغير يملك ذلك، هذا الاحتمال الثاني مع الاحتمال الخامس أنه لو قصد التملك سواء لنفسه أو لغيره يقع ملكا لنفس الحائز، هذا الاحتمال الخامس. يدور الآن بين هذين الاحتمالين حينئذ، هذا من الاحتمالان في مقام عرضهما على الوجدان العقلائي والعرفي أيضا أظهر أن العقلاء والذوق العقلائي يطابق الاحتمال الثاني لا الخامس، أي أنه هنا لو كان الاحتمال الخامس صحيحا معناه أن عند العقلاء التبرع في المباحات غير موجود للغير، يعني الإنسان لو ذهب وحاز شيئا من أجل الغير احتطب حاجة أخذ استقى مثلا من شيء من المباحات بقصد أخيه بقصد شخص آخر بغير أن يقال أنه لا يقع للآخر باق على ملكه نفس الحائز إلا أن يشتريه منه الآخر أو بعقد ينقله إلى الآخر بنفس هذا العمل التكويني مع قصد التملك له لا يقع لذلك الآخر، وهذا خلاف الوجدان العقلائي. الوجدان العقلائي يرى أن التبرع في المباحات موجود، وإن ناقش فيه بعض الفقهاء إلا أن الذوق العرفي والعقلائي يرى وجود التبرع في المباحات، فمن يحوز شيئا من أجل الغير يكون هذا حاله حال موارد التوكيل والإجارة ونحو ذلك، يقع هذا للغير لا أنه لا يقع، بل سوف يأتي في الجهة القادمة أننا لو قلنا بأن بالاحتمال الخامس وأنه يكون المالك هو الحائز حتى إذا قصد التملك للغير مع ذلك يكون المالك هو الفائز، فسوف لا يملك الغير ما يحوزه الحائز، لا في موارد التبرع ولا في موارد الوكالة ولا في موارد الإجارة، لأن ما سوف يأتي من الحيثية التي قلنا أنها أجنبية عن هذا البحث تأتي في الجهة القادمة، وهي أن من يملك مثلا العمل، يملك المال، يملك الحيازة بالملكية الاعتبارية المعاملية بالإيجار ونحوه، يملك المال المحوز، سوف يأتي أن هذا لا أساس له، لا يوجد أي نقطة عقلائية تقتضي أن من يملك المال المحوز يملك الحيازة بإيجار ونحوه، يملك المال المحوز. إذا قلنا لم نقبل أن قصد التملك للغير موجب لتملك الغير، حينئذ لا بد أن نلغي التبرع في المباحات ونلغي الوكالة والإجارة في المباحات، فيسقط في باب المباحات، لا يكون بالحيازة تمليك للغير، لا بنحو التبرع ولا بنحو التوكيل ولا بنحو الإجارة، حتى لو آجر نفسه ملك حيازته للغير بالإجارة أيضا لا يملك الغير، بل يملك الحائز إلا أن يهبه للغير بعد ذلك بعقد آخر، وذلك خارج عن البحث. وما سوف يأتي من قبلهم من أنه هنا يعتبر الغير كأنه آلة بيد المستأجر، الأجير كأنه آلة بيد ذلك الغير، فكأن الغير حاج، أو نحو ذلك من الأدلة التي سوف تأتي الإشارة إليها في تلك الجهة التي قلنا أجنبية عن هذه الجهة. من ملك الحيازة ملك المال المحوز، هذا يحتاج إلى مبنى آخر غير هذا المبنى. تبعية ملكية المال المحوز لملكية الحيازة وملكية عمل الحيازة، هذه التبعية يحتاج إلى دليل على ما سوف يأتي في تلك الجهة. كل الأدلة التي سوف تذكر لا أساس لها عقلائي، لا يمكن أن نجد لها أساسا عقلائيا، فحينما نبطل تلك الأدلة للتبعية هذا بنفسه يكون شاهدا حينئذ على أن الصحيح في هذا البحث أسبق رتبة هو الاحتمال الثاني لا الخامس، لأنه بناء على الاحتمال الخامس حينئذ مع إنكار نقطة مع إنكار وجود نقطة للتبعية لا بد من الالتزام بأنه لا يملك، لا يصح لا التبرع لا التوكيل لا الإيجار في المباحات، وإنه يقع دائما المال الذي يملكه يأخذه الحائز يقع ملكا للحائز لا للغير، سواء كان أجيرا له أو متبرعا له أو وكيلا عنه، وحيث أنه لا إشكال أن هذا خلاف الذوق العقلائي، لأن العقلاء كثيرا ما على الأقل الإجارة هو القدر المتيقن، والوكالة والإجارة من الأمور المتيقنة، خصوصا الإجارة ما أكثر شيوع الإجارة في المباحات، أن إنسان يأتي ويستأجر الإنسان الآخر لكي يحوز له المال، لكي يستقي له المال، لكي يحيي له الأرض، ما أكثر الإيجار في مثل هذه الموارد عند العقلاء، ويقع المال المحوز للغير لا للحائز، حيث أن وقوع المال المحوز لغير الحائز لذلك الغير الذي حاز المال له، الحائز حاز المال من أجله، حيث أن أصل هذا ولو في باب الإجارة على الأقل أو الإجارة والوكالة أمر متيقن الوقوع عند العقلاء، وهذا لا يمكن توجيهه على الاحتمال الخامس على ما سيأتي في تلك الجهة، إذ لا وجه للتبعية في الملكية، حينئذ هذا بنفسه يكون شاهدا على أنه يتعين الاحتمال الثاني. فالاحتمال الثاني هو المتعين أولا لدعوى وقوع التبرع في المباحات عند العقلاء، التبرع أيضا واقع عند العقلاء، وثانيا لأنه لو لم يكن هكذا هذا الاحتمال صحيحا وكان الاحتمال الخامس صحيحا، حينئذ يشكل صحة الإجارة أيضا هنا، يعني يشكل تملك المستأجر للمال المحوز بالإجارة بملكيته للحيازة بعقد الإجارة، لأن ما سوف يأتي من وزن من الوجوه ومن النقاط لإثبات أن من يملك الحيازة يملك المال المحوز، تلك الوجوه كل لا أساس لها ولا ملاك للتبعية عقلائي، إذن فيكون الأصح والأقرب من هذه الاحتمالات هو الاحتمال الثاني الذي ذهب إليه جملة من الأعلام والمحققين. وهو أن الميزان، طبعا المصنف لم يعين، قال المسألة بحاجة إلى تأمل، ردد بين هذا الاحتمال الذي هو الاحتمال الثاني هم عندنا هم عنده في ترقيمه، وبين الاحتمال الثالث الذي استبعدناه نحن، وهو أن يكون سببا قهريا، لكن من يملك الحيازة يملك المال المحوز، الذي قلنا أن هذا إقحام حيثية أخرى في هذه المسألة. فالصحيح هو هذا الاحتمال، هو أن الميزان والمدار في باب الملكية وسببية الحيازة للملكية بمن يقصد له الحيازة، من يقصد له التملك، فلو حاز لنفسه هو يملك، ولو حاز للغير يقع للغير، لأن المدار بمن قصد له وليس المدار بنفس فعل الحيازة فقط. هذا ما ينبغي أن يذكر في هذه الجهة أو النقطة الثانية. النقطة الثالثة سوف يأتي في أنه هل يمكن إذا وقع عقد هنا على عمل الحيازة وملكه الغير في ملكية اعتبارية ناشئة من معاملة من المعاملات في الإجارة ونحوه، هنا هل يكون تملك هذا الحيازة فيه سبب لتبعية ملك المحفوظ المال المحفوظ لمن يملك المال لمن يملك العمل؟ هل هنا نقطة من نقاط التبعية في الملكية كما قاله هنا في الاحتمال الثالث حسب ترقيم كلام السيد الماتين، أو لا توجد نقطة لهذه التبعية؟ تأتي هذه